بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن الطريقة التي يخاطب بها القرآن الناس، والتي تتضمن المنهج التربوي لاستثارة عوامل الحب في نفس الإنسان لله سبحانه وتعالى. وقد قلنا إن الإنسان مفطور منذ نشأته على محبة الله عز وجل، ومفطور منذ نشأته على الحنين إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى الركون إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وللاستئناس بعبوديته لله عز وجل. لكن عالم الغرائز والشهوات والأهواء الذي حشي به كيان الإنسان هو الذي يجعل هذه الفطرة في كثير من الأحيان مغلوبا عليها، أو كامدة أو هامدة أو راقدة، بحيث تحتاج هذه الفطرة إلى ما يحركها وإلى ما يوقظها. ففي القرآن منهج تربوي يخاطب الله سبحانه وتعالى به الإنسان، يكون من نتائجه إشارة هذه الفطرة الكامنة في الروح الإنسانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في كيانه. قلنا إن خطاب الله سبحانه وتعالى للإنسان يهيج هذا الشعور، شعور المحبة إلى الله والحنين إليه والشوق إليه، من خلال عدة طرق. الطريقة الأولى تلك الآيات التي تنبه الإنسان إلى خالقية الله له، وإلى أن هذا المظهر الذي قد كون الله سبحانه وتعالى الإنسان في قالبه إنما هو من صنع الله عز وجل وإبداعه. وإذا كان للإنسان أن يحب ذاته، وتلك فطرة فطر الله الإنسان عليها، فينبغي أن يسري هذا الحب إلى من صنعه وإلى من أبدعه هذا الإبداع. وذكرنا في ذلك طائفة من الآيات. الطريقة الثانية هي ذلك الأسلوب الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى به الإنسان من خلال جذبه إليه، ومن خلال شد الإنسان إليه برابطة القربة. وأي قربة هي التي تكمن بين الإنسان وبين الله عز وجل أجل وأسمى من رابطة العبودية؟ فنحن نقرأ في كثير من كلام الله سبحانه وتعالى آيات يخاطب الله سبحانه وتعالى به الإنسان متحببا من خلال كلمة عبادي. وذكرنا أيضا طائفة من الآيات التي يتحبب الله عز وجل إلى الإنسان من خلالها بهذه الكلمة. وأنا لا أضرب مثلا لتجسيد، فلله المثل الأعلى، ولكني أحب أن أضرب مثلا لتقريب هذا المعنى إلى الأذهان. أرأيتم إلى الأب الذي يتحبب إلى ابنه بكلمة يا بني، فهو كلما أراد أن يستثير عوامل الحب لأبيه والانصياع له يكلمه بهذه الكلمة الحبيبة إلى كل طفل: يا بني افعل كذا، يا بني قلت لك كذا. كلنا نعلم هذا المعنى. بالمقابل الكلمة التي تقوم مقامها عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان، والتي يتحبب الله عز وجل بها على الإنسان، هي كلمة يا عبادي، يا عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وهكذا. قلنا هذا الكلام، وأعتقد أنه ما منا من إنسان يتدبر كلام الله ويتأمله ويصغي إلى نجوى الله له بهذه الكلمة إلا وتهتاج عوامل هذه المحبة الفطرية لله بين جوانحه. بقي الأسلوب الثالث أو بقيت الطريقة الثالثة التي يتحبب الله عز وجل من خلالها إلى عباده، هي تلك الآيات الكثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، والتي ينبه الله سبحانه وتعالى الإنسان وهو يخاطبه إلى مظاهر الإكرام التي لا تحصى التي أغدقها على الإنسان، إلى النعم الكثيرة التي لا يمكن أن تحصى التي اختص بها الإنسان، إلى استخدام الله سبحانه وتعالى الكثير من مكوناته لهذا الإنسان، إلى المكرمة التي أضفاها الله عز وجل على هذا الإنسان. ولعلكم تعلمون إن كنتم تقرؤون كتاب الله عز وجل أن القرآن يفيض بهذه الآيات. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل، وهذا تقرير كلي يأتي بعده التفصيل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الكلام يبين المنهج الكلي في تكريم الله سبحانه وتعالى العبد. فتأمل أنك تصغي إلى هذا الكلام الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان من خلاله، ما هو أثره في نفسك؟ ثم انظروا إلى التفاصيل، انظروا إلى خطاب الله لنا وهو ينبهنا إلى النعم التي أغدقها علينا، إلى المظاهر الكونية التي سخرها لمصالحنا. انظروا إلى قوله مثلا، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ويمضي البيان الإلهي في بيان هذه النعم والآلاء التي أغدقها الله سبحانه وتعالى على عباده. يقول الله سبحانه وتعالى، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في هذه الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أي لم يحرم عليكم إلا ما فيه ضرركم، إلا ما فيه الإساءة إليكم. عندما يتحبب الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان من خلال بيان أنه سخر لنا سماءه وأرضه وسخر لنا شمسه وقمره وسخر لنا كثيرا من الأنعام، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. عندما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بهذا كله ونتأمل ونصغي إلى نجواه وخطابه لنا، ما هي النتيجة التي تشعرون بها إذا كانت فطرتنا سوية وإذا كانت إنسانيتنا نامية؟ لا شك أن النتيجة أن يتجه هذا القلب بحب عارم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تستيقظ فطرة الحب لهذا الإله الجليل الذي هو صانعنا وهو مالكنا وإليه مرجعنا والذي هو المشفق علينا وهو الرحيم بنا وهو الذي سخر لنا كل هذه النعم التي أغدقها علينا. ولقد قلت لكم مرة إن عوامل الحب لا تزيد على أن تكون عامل إحسان، والمحسن ها هو ذا هو الله عز وجل، أو أن يكون عامل تبجيل وتعظيم وليس هنالك من هو أجل وأعظم من الله سبحانه وتعالى، أو جمال وليس في الكون مبدع للجمال بكل صوره وأشكاله إلا الله سبحانه وتعالى. والخلاصة القول أن الله عز وجل لا يخاطب الإنسان إلا بطريقة تستثير بين جوانحه الحب لله عز وجل. وهذه الطريقة كما قد قلت لكم ذات أساليب متعددة، ولكن في الغالب هي طريقة تستثير عوامل الخجل عند الإنسان، وتستثير عوامل الرجوع والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي كتاب الله عز وجل آية أيها الإخوة يخيل إلي أنه ما من إنسان يتلوها عن تدبر ويقظة إلا ويذوب خجلا من الله عز وجل. قبل أن أتلو عليكم هذه الآية أريد أن أضعكم أمام معنى مبسط له. الله سبحانه وتعالى يعاتبنا، كيف أننا أعرضنا عن الإله الذي يحبنا والذي يرعانا والذي يكرمنا والذي يدافع عنا تجاه عدونا اللدود؟ كيف نقابل هذا كله بالإعراض عنه ثم نعانق عدونا الذي أساء إلينا والذي لا يزال يسيء إلينا؟ الإله الذي أكرمنا والذي لا يزال يكرمنا نعرض عنه، والعدو الذي طرده الله سبحانه وتعالى من جنته في سبيلنا نجعله وليا لنا؟ يعاتبنا الله على هذا في كتابه العظيم. ولكن انظروا إلى الأسلوب، هذا هو المعنى الذي أقوله بلغتي، لكن انظروا إلى كلام الله سبحانه وتعالى الذي يعبر من خلاله عن هذا المعنى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هل لاحظتم هذا العتاب الرقيق الأخاذ الذي يذيب الإنسان خجلا؟ الجزء الأول من الآية حكاية عن تكريم الله سبحانه وتعالى الإنسان، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تكريم وتبجيل فسجدوا إلا إبليس هذا الذي أضمر العداوة لهذه الخليقة منذ ذلك الحين كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا هو بيان تكريم الله عز وجل لنا. والآن انظروا إلى العتاب الرقيق، أفتتخذونه يا أيها الناس يا أولاد آدم يا عبادي الذين كرمتكم وبجلتكم وأمرت إبليس مع الملائكة أن يسجد لكم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أفهكذا يكون شأن الإنسان عندما يتلقى النعمة؟ هذا جزاء من ينعم عليكم ويكرمكم ويسمو بكم فوق المخلوقات كلها بل يرقى بكم فوق درجة الملائكة؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس هذا الاستبدال بين الولي والعدو. والآن أيها الإخوة أحب أن أشعركم بما أشعر به. إنني عندما أقرأ كتاب الله وأرى فيه آيات التحبب بهذا الشكل وبهذه الأساليب المتنوعة، وأعود إلى نفسي فأعلم أن روحي التي أتمتع بها هابطة من عند الله منسوبة إلى الله بصريح بيان الله عز وجل، وأعود إلى نفسي فأعلم أن محبة العبد للرب أمر فطري، ذلك لأن هذه الروح آتية من عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن الإنسان لكي تهيمن عليه هذه المحبة، محبة العبد لله عز وجل، ولكي تقوده هذه المحبة إلى الانصياع لأمر الله والاصطلاح مع الله يحتاج إلى مذكرات وإلى منبهات وإلى آيات تنبه وإلى آيات تحذر. ثم إن هذه الفطرة قد تستيقظ وقد لا تستيقظ بين جوانحه، في حين أننا ننظر إلى الجامدات، إلى ما لا روح فيه، إلى النباتات، إلى الأحجار، إلى الجذوع من الخشب، إلى كل ما قد خلقه الله، نجد أن الله عز وجل يقول عنه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أشعر بهذا المعنى وأشعر بهذه الحالة من غلظة القلب ومن قسوة الشعور لدى الإنسان، في حين أن الجامدات تنبض بشعور لا نحس به تسبيحا لله عز وجل وانتماء إلى مالكية الله سبحانه وتعالى لها. فأشعر بأثى كبير وأشعر بخجل عظيم من الله عز وجل، لا سيما عندما أقف أمام قول الله عز وجل وهو يصور هذا المعنى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ما هذا؟ الإنسان الذي هو كتلة مشاعر وإدراك ووجدان يكون أقسى من الحجارة، يكون أقسى من الصخور، لكن هذا هو حاله، تلك هي شأن الغرائز. أذكركم هنا أيها الإخوة بحادثة وردت في الصحيح، رواها البخاري من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في أول عهده ببناء مسجده في المدينة إلى جذع من الجذوع التي أقيم عليها المسجد، فكان يستند إلى ذلك الجذع إذا خطب. ثم أقيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر، وأبعد ذلك الجذع ووضع في مكانه المنبر. يقول جابر: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة والمسجد مليء، إذا بصوت ينبعث من ذلك الجذع كصوت العشار، أي كصوت الجمل الذي ولد لتوه، الناقة التي ولدت للتو. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر واستلم ذلك الجذع وعانقه حتى هدأ وسكت، ثم أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم فدفن ذلك الجذع تحت المنبر الذي كان يخطب عليه. الذي لم يدرك معنى قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قد لا يصدق هذا الكلام. الذي لم يعش معنى كن عندما تهبط هذه الكلمة من لدن رب العالمين قد لا يدرك هذا المعنى، لكن الذي عرف مملوكية كل شيء لله وعلم معنى قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يدرك تماما صدق هذا الذي يرويه جابر ويرويه كثير من الصحابة في الصحيح. وأنا أقول لكم كما قد قلت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنطق هذا الجذع ليعزيه تجاه ما قد فاته وسأله: أتريد أن أغرسك نخلة فوق أعلى رابية في الأرض يقتات الناس من ثمارك إلى يوم القيامة، أم تريد أن أغرسك ثروا شاهقا يتفيأ الناس ظلالك وينتعشون بعبقك؟ لقال الجذع: لا، لا أريد هذا ولا ذاك، بل أريد قربك، أريد القرب منك، لأن هذا هو منطق الحب. أجل، إذا كان هذا الجذع فيه من الرقة ما قد رأيته، وفيه من مشاعر الحنان الذي يترجم قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذا كان هذا المعنى واضحا، فكيف يكون الإنسان الذي نشأه الله على عينه وكرمه أكثر من كل شيء خلق ومتعه بالإدراك، ومتعه بالوجدان، ومتعه بأسمى المشاعر، كيف يكون أقسى من هذا الجبل؟ كيف لا يعرف الإنسان ربه؟ وأنا أقول لكم إن حنين هذا الجذع لم يكن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته، وإنما هو حنين إلى الله عز وجل. أجل، هو حنين إلى الله، ولكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مصطفى الله، ولما كان الكثير والكثير من رحمات الله عز وجل وجلاله وجماله منعكسا على هذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للعالمين رحمة، كان هذا الحنين متمثلا في الظاهر في انتمائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فينابيع الحب كلها إنما تتفجر من شيء واحد هو الله سبحانه وتعالى. حب الحيوانات، حب الجمادات، حب الإنسان، كل ذلك إنما هو لله عز وجل، لكن نحن لا نرى الله سبحانه وتعالى. ندرك عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال كثير من مخلوقاته، ندرك عظمة الله وكثيرا من صفاته، بل ندرك مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى في مظهر رسله وأنبيائه، فحبنا لرسله وأنبيائه متفرع عن حبنا لله عز وجل. وقد ورد في سيرة أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى، وقد كان من أجل العلماء الربانيين المقربين إلى الله عز وجل، أنه كان إذا رأى الناس قد ازدحموا في مجلسه وجاءوا لزيارته من كل حدب وصوب، نظر بطرفه إلى السماء قائلا: اللهم إنك تعلم أنهم يزورونك أنت، ولكنهم رأوني عندك فتعلقوا بي. وهذا كلام دقيق، أي إن هؤلاء الذين جاءوا يزورونني وقد ظهروا بمظهر المحبة لي، إنهم لا يحبونني أنا، وإنما هم يحبون الله عز وجل، ولئن زاروني فإنما حقيقة زيارتهم لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يترجم حديثنا عن حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حب الصحابة لرسول الله ليس لأنه محمد بن عبد الله، وإنما هو لأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكم أيها السادة والسيدات، إن الإنسان في هذا التيه الذي يعيش فيه يعاني من مشكلة واحدة، هي أن الغرائز التي يعاني منها صادرت فطرته الحقيقية، وصادرت مشاعره السامية الهابطة من الملأ الأعلى. ولو أن الإنسان أيها الإخوة تحرر من غرائزه، من شهواته وأهوائه، لأصغى تماما إلى حنين روحه إلى الله عز وجل. بل إنني لأقول لكم إنني جبت العالم، بل أكثر أطراف العالم، ورأيت أن أفئدة الناس كلهم تنبض بشعور واحد هو شعور الحب، وإذا جاز التعبير فإنهم ينشدون نشيدا واحدا هو نشيد الحب، على اختلاف مللهم وعلى اختلاف نحلهم وعلى اختلاف مذاهبهم ومستوياتهم، ولكن هذا الحب الذي ينشدونه قد اقتنصته الغرائز، قد صادرته الأهواء. هذا الحب يتصاعد من القلب الصافي ومن كينونة الروح التي أهبطت إلى هذا الجسد من الملأ الأعلى، يتجه إلى الله عز وجل. إلا أن الغرائز التي استعبدتها الصور، استعبدتها الأشكال، استعبدتها الملاذ، استعبدتها محبة الرياسة، محبة الزعامة، هذه الغرائز تصادر مشاعر الحب الذي يتفجر من سويداء القلب ومن سويداء الروح، من كينونة الروح، هذه الغرائز تصادر هذه المشاعر بحسابها. نحن نقف أمام صور، فنربط بين هذا الحب الذي هو لله وبين هذه الصور. نسير وإذا بنا نجد أمامنا شهوة من الشهوات، نربط بين هذا الحب الرباني وبين هذه الشهوة. نسير فنجد أنفسنا أمام رئاسة نتعشقها، أمام زعامة نهواها، فنربط بين هذه المشاعر الربانية وبين هذه الأشياء، وهكذا. فنحن نسخر محبتنا الفطرية لله سبحانه وتعالى للصور وللأشكال المتنوعة. والمطلوب من الإنسان الذي يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى والذي يصغي إلى خطاب الله عز وجل أن يخترق هذه الصور، أن يخترق هذه الشهوات والأهواء، وأن يتجاوزها. نحن نحب الظل الذي نأوي إليه، ولكن فلتعلم أن مصدر هذا الظل هو هذه الشجرة الوارفة التي تعطيك هذه الظلال، فاعلم قيمة هذا الظل من أين جاءت. لا شك أن الصور والأشكال تستهوينا، ولكن فلتعلم أن هذه الصور والأشكال أخيلة، وأنها عبارة عن ظل زائل وعبارة عن وهم باطل، فلنتجاوزها إلى المصدر الحقيقي. ثم ينبغي للإنسان أن يعلم قيمة كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يربط بين هذا المنهج التربوي الذي يخاطبنا الله بقرآنه على أساسه، وبين هذه المشاعر الروحية الظمأة إلى العالم العلوي، إلى الخالق الذي خلق وأبدع، إلى الإله الذي يقول لنا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لعلنا سنختم حديثنا عن منهج التربية في كتاب الله عز وجل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن لا نزال مع المنهج التربوي الذي يأخذ الباري به عباده في كتابه سبحانه وتعالى. ولقد تحدثنا عن المنهج التربوي في كتاب الله عز وجل من حيث المحاكمة العقلية، ثم تكلمنا عن المنهج التربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث الإثارة الوجدانية، وتحدثنا عن معنى الإثارة الوجدانية وطريقتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعلنا كنا نتكلم في الحلقة الأخيرة عن أهم جانب مما يتعلق بالإثارة الوجدانية في كتاب الله عز وجل، وهي الطريقة التي يتحبب فيها بيان الله سبحانه وتعالى إلى عباده، الأسلوب، المنهج، الكلمات، الطريقة بصورة عامة التي يتودد فيها بها الله سبحانه وتعالى إلى عباده. واستعرضنا طائفة من الآيات والتعابير القرآنية التي تحرك العاطفة الإنسانية وتزيد الإنسان قربا إلى ربه سبحانه وتعالى، واستئناسا به وإيمانا به. ولنتابع مزيدا من الآيات والجمل القرآنية التي تستثير هذا الجانب المتميز من العاطفة لدى الإنسان، وهو الجانب الذي نعبر عنه بتودد الباري سبحانه وتعالى إلى عباده عندما يخاطبه. انظروا أيها الإخوة إلى قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولست بصدد تفسير هذا الكلام الذي يدركه فيما أعتقد كل إنسان عربي له زاد ما من الثقافة العربية والإسلامية. إن الله سبحانه وتعالى يعد عباده الذين أحسنوا إحسانا ما في الاستجابة لوصايا ربهم سبحانه وتعالى ونصائحه التي يخاطبهم بها، يعدهم بأن يحسن إليهم كما أحسنوا إليه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وانظروا إلى هذا المعنى أيضا كيف يتكثف ويوجز في قوله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا استفهام مغموس بيم من الرقة وبمعان لا حدود لها من العذوبة. فالباري سبحانه وتعالى عندما يعرض هذا السؤال يخاطب به العباد قائلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل يمكن للباري سبحانه وتعالى أن ينسى إحسان عبد قد أحسن إليه؟ ولا يوجد هنالك معنى حقيقي لإحسان العبد إلى الله سبحانه وتعالى، بل العبد عندما يحسن إنما يحسن لنفسه، ولكنه اللطف الرباني أفرغ إحسان العبد إلى نفسه بمظهر إحسان العبد إلى الله عز وجل، حتى يمهد بذلك للمقابلة التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية، وللإحسان الذي لا بد أن يأتي ويصل إلى العبد من الله سبحانه وتعالى في مقابل ما يصل إلى الله من إحسانه، أي إحسان العبد إلى ربه عز وجل. وجل ربنا أن يحتاج إلى إحسان، وجل ربنا أن يناله إحسان عبد فيفيده، لكنه العذوبة في التعبير أيها الإخوة واللطف في المقابلة. وتأملوا مرة أخرى في هذا الكلام العجيب الذي يتودد الله من خلاله إلى عباده: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم عندما يؤكد هذا فيقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وانظروا أيها الإخوة إلى آية أخرى. هذه الآية الأخرى استجابة لسؤال ربما يخطر في بال العصاة، لعل عاصيا يقول بينكم، وأين هو مكان العاصي من هذا اللطف؟ هؤلاء حالة الطائعين، وذلك هو خطاب الله لهم. ولكن ما الذي يوجد عند الله سبحانه وتعالى للعصاة على الرغم من أنهم عصاة؟ إن العصاة لم يستثنوا من هذا اللطف الإلهي أبدا، فالله يتودد إلى الطائعين كما يتودد إلى العاصي، بل ربما كان تودد الله إلى الطائعين أجلى وأوضح، ذلك لأن العاصي يحتاج إلى مزيد من الخطاب الرباني اللطيف لكي ينجذب هذا العبد إلى الله ولكي يقلع نفسه من أودية عصيانه. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا الكلام كما ترون أيها السادة والسيدات ليس متجها إلى الطائعين دون غيرهم، بل هو متجه قبل كل شيء إلى العاصين. ألم تسمعوا قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. لم يضرب المثل بمعصية، بلمم أي بمعصية بسيطة، بل ضرب المثل بفاحشة قد يرتكبها الإنسان، بل بفواحش قد يوغل في ارتكابها إنسان، فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، كانوا ناسين، والإنسان قد ينسى، كانوا مستغرقين في الانصياع لغرائزهم، والإنسان ضعيف قد يصيبه هذا الونى، وقد يقع في حالات من هذا الضعف، ولكن هذا الإنسان لا يطلب منه أكثر من أن يتذكر ربه فيلتفت إليه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وانظروا إلى قوله فاستغفروا، أي طلبوا من الله أن يغفر ذنوبهم، ولم يقل أقلعوا عن معاصيهم، كأنه يقول: أنا لا أطلب من العبد سوى أن يلجأ إلي وأن يقول لي: يا رب، إنني أكره معصيتي وأطلب منك المغفرة تجاه ما قد فعلت وارتكبت، فاغفر لي ذنبي وانتشلني بقدرتك من هذه المعصية، هذا يكفي. ولذلك قال: ذكروا الله فاستغفروا، أي طلبوا من الله أن يغفر ذنوبهم. طيب، وهل لهذا الاستغفار من ثمرة؟ وهل لهذا العاصي أن يتأمل بأن الله سيتغمده ويغفر له؟ جاء الجواب، انظروا جاء الجواب بأي أسلوب، انظروا إلى المبالغة في التأكيد، جاء الجواب قائلا: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا لم يكن الله هو الغفار للمعاصي كلها، فمن الذي يغفر من بعد الله عز وجل؟ إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستجيب دعاء عبده العاصي لينتشله من عصيانه، إذا لم يكن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يقول لعبده: لبيك، ها قد غفرت لك الذنب، فمن بعد الله يمكن أن يغفر ذنبا؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يخيل إلي أيها السادة والسيدات أن العاصي الذي آمن بالله بهذا الشرط، مهما كان موغلا في معاصيه ومهما بدرت منه سيئات، إذا سمع هذا الكلام اللطيف العذب يناجيه به ربه، يلاحقه به ربه سبحانه وتعالى، لابد أن تستيقظ المحبة بين جوانحه لخالقه هذا، ولابد أن يشعر بمزيج من الخجل من الله، من الاستحياء من الله، ومن محبة الله عز وجل. من خلال هذا المزيج، مزيج الشعور بالخجل، الشعور بالحب، الشعور بالأمل الكبير بأن الله سبحانه وتعالى سيغفر له، هذا الشعور لابد أن يجذبه إلى عودة صالحة راشدة إلى الله سبحانه وتعالى. فانظروا كيف يتودد الله لعبده في القرآن الكثير والكثير من هذا القبيل. انظروا إلى قول الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت الجنة للمتقين، هذه الكلمة مخيفة، إنها أزلفت للمتقين فقط. لعل الواحد منا يقول: وأين أنا من المتقين، وكم أنا بعيد من تقوى الله عز وجل. إنها أزلفت للمتقين فقط، لكن انظروا البيان الذي يلي ذلك: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما الذي فهمناه من هذا الكلام أيها السادة والسيدات؟ من هذا الكلام الذي يتحبب ربنا سبحانه وتعالى من خلاله إلى عباده، يتودد إليهم عندما يقول: أزلفت الجنة، قربت، عالم لا يحصيه عد، لا يمكن أن يحتويه خيال، عالم فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من المتع ومقومات السعادة. أزلفت الجنة، قربت للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون. لم يقل للمتقين كما قد توهمنا في الآية الأولى، قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ومن هو الأواب؟ صيغة الأواب مبالغة من آيب، وكلمة آيب بمعنى راجع. ولا يكون الإنسان راجعا إلى الله إلا بعد شروط، لا يكون الإنسان مقبلا إلى الله إلا بعد إعراض. وانظروا ماذا يقول الله عز وجل، هذا ما توعدون لكل أواب، أي لكل رجاع إلى الله عز وجل. وقد علمتم أن الرجوع لا يكون إلا بعد شروط، لا يكون الرجوع إلا بعد إعراض. فأصبح المعنى هذا ما توعدون لكل رجاع بعد شروط كثير إلى الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إلى هذا الأسلوب الرائع الذي يملأ القلب عشقا لله عز وجل وحبا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى، ماذا يقول الله من خلال هذه الكلمة، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ؟ لا أبتغي منك يا عبدي أن تكون معصوما، لا أتوقع منك أن تستقيم دون زلة، لا بد أن تقع منك الزلة تلو الزلة تلو الزلة، ولا بد أن يقع منك العصيان، ولكني أطلب منك شيئا واحدا فقط، هو الرجوع. إذا وجدت نفسك قد عصيت فارجع إلي بالاستغفار، إذا وجدت نفسك قد شردت عن صراطي فعد إلى صراطي بتوبة جديدة وبإقبال جديد إلي. كلما رأيت نفسك في حالة إعراض بسائق شهوة بسائق غريزة بسائق ضعف، فما عليك إلا أن تعود من شرودك، وما عليك إلا أن تعود فتصطلح معي لتجد إلها يقبل الصلح ويقبل التوبة ويقبل المغفرة. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ثم يقول من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب عائد إلى الله. كانت هذه خاتمة أوضاعه مع الله سبحانه وتعالى. ادخلوها، نقول لهم ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. شيء لا يتوقعونه، شيء لا يخطر في بالهم أن يطلبوه. هنا أيها السادة والسيدات، يخيل إلي أن فيكم من يقول ألا يورث كلام الله عز وجل بالإضافة إلى ما تقول حزنا؟ ألا يورث كلام الله لمن يقرأه خوفا؟ أليس في كلام الله سبحانه وتعالى ما يجعل القلب يفيض بالأحزان والأشجان؟ وهل كلام الله كله هذا من هذا القبيل؟ هل كلام الله كله عبارة عن تحبب وتودد من الله للعبد؟ أجل، هنالك آيات تورث الإنسان الحزن. أجل، قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى قد تورث القلب مشاعرا من الحزن ومشاعرا من الخوف والقلق. ولكن اسمعوا أيها السادة والسيدات، إنه حزن العبد الذي برح به الشوق إلى مولاه وخالقه، وليس حزن اليتيم الذي يتصور أنه قد انبت عن الولي الذي سيرعى شأنه، وانقطع عن الرحيم الذي يرأف بحاله. فرق بين حزن وحزن. لعلكم تتصورون أن تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى تورث حزنا من نوع ذلك الحزن الذي يشعر به اليتيم عندما يفقد أبويه وينظر إلى الدنيا التي أطبقت بخناقه، وتصور أنه قد أصبح منقطعا عن الولي الذي يرأف بحاله، أصبح منقطعا عن الصدر الذي يحن عليه، أصبح منقطعا عن الإكرام الذي كان يمتد إليه، وأصبح إنسانا غريبا يشقى بين ماضغي هذه الدنيا الموحشة. لعلكم تتصورون أن الحزن الذي يورثه القرآن لقارئه من هذا النوع، لا أيها السادة والسيدات، لا والله، إن الحزن الذي يشعر به التالي لكتاب الله بعد أن يؤمن بأن هذا الكلام كلام الله عز وجل هو حزن المحب الذي برح به الشوق إلى من يحب، إنه يتساءل: هل سيتاح لي أن أراه؟ هل سيتاح لي أن أصل إليه؟ هل سيتاح لي أن أركن إليه؟ المحب دائما في حالة من القلق والهلع، ذلك لأن قصارى همه في هذه الدنيا أن يصل إلى من يحب، نعم، أن يصل إلى من يحب، وأن يركن إلى هذا الذي يتشوق إليه. وليس هنالك عذاب للمحب أضمى وأشد من عذاب الهجر. ولذلك كان أحدهم يقول: فما نعيمي إلا وصالي، وما عذابي إلا فراقي. فالذي يتلو كتاب الله عز وجل يشعر بالحزن، لكنه حزن الإنسان الذي عرف مولاه وعرف خالقه وعرف أنه المنعم عليه وأنه المتفضل عليه وأنه الذي يتودد إليه، ومن ثم يفيض قلبه حبا لهذا الإله. لكن متى يحين اللقاء؟ متى يرى هذا الإله الذي يناجيه دون أن يراه؟ متى يرى هذا الإله الذي طالما أنعم عليه وتفضل عليه بالمكرمات التي لا تحصى وبالنعم التي لا تعد؟ إن كنتم تتحدثون عن هذا الحزن فنعم، ولكنه حزن متساوق مع المعنى الذي نتكلم عنه، وهو محبة العبد لله سبحانه وتعالى. ودونكم فاقرأوا كتاب الله، لكن بتدبر وبتأمل لتجدوا مصداق هذا الكلام الذي أقوله لكم. هل يمكن لإنسان آمن بالله وتلا هذا الكتاب على أنه رسالة آتية إليه من عند الله سبحانه وتعالى، هل يمكن لهذا الإنسان أن يتصور أنه قد انبت من هذا الدنيا وأصبح غريبا في أنحائها، ليس له ولي يرأف به وليس له رحيم يحن عليه؟ لا يمكن أبدا. وأين أنت من قول الله عز وجل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين؟ أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ مستحيل لإنسان عرف الله عز وجل أن لا ينتشي طربا بنسبته إلى الله عز وجل. لكني مرة ومرة أخرى أقول لكم: إن المحب يحزن بسبب فراقه لمحبوبه، إن المحب يلتاع شوقا إلى من يحب، وهذه اللوعة قد تترجم بحزن، وقد تترجم بقلق، وقد تترجم بنوع سام من الخوف. وبعد أيها الإخوة، فأحسب أن في السامعين والمشاهدين من قد استعظم أو رأى شيئا مبالغ من المبالغة في كلامي في الحلقة السابقة، عندما كنت أتحدث عن الفطرة الإيمانية، بل فطرة الحب الروحاني من العبد لله عز وجل. عندما كنت أتحدث في هذا الموضوع وقلت: لقد جبت كثيرا من بلاد الله عز وجل، وتأكدت أن الناس جميعا على اختلاف فئاتهم ينشدون نشيدا واحدا، هو نشيد الحب. أجل، ينشدون نشيدا واحدا هو نشيد الحب، وحقيقة هذا الحب متجه إلى الله عز وجل. أعتقد أن فيكم من سيقول: وأين هو نشيد الحب هذا من مشاعر أناس قد ركنوا إلى الظلم والطغيان؟ أين هو نشيد الحب من أناس مارسوا العنف ومارسوا الإرهاب الكلي لا الجزئي، إلى درجة محاولة اقتلاع بلدان من أماكنها، إلى محاولة القضاء على شعوب بأسرها؟ أتنشد قلوبهم ومشاعرهم نشيد الحب؟ أجل إنها تنشد نشيد الحب. كل إنسان روحه تنشد نشيد الحب لله عز وجل، لكن في الناس من اهتاجت بهم الغرائز وثارت بين جوانحهم مشاعر الطغيان، فتغلبت هذه المشاعر على حنين الروح، تغلبت هذه المشاعر على محبة الروح وعلى نشيد هذه الروح. نشيد الروح موجود، وأعني بالنشيد هذا الشعور الرقيق الملتاع العذب الذي يتصاعد من الروح إلى بارئها. في كثير من الأحيان يشعر صاحب هذه الروح بهذا النشيد، ولكن في كثير من الأحيان تتغلب الغرائز وتتغلب مشاعر الطغيان ويتغلب هيجان هذه المشاعر الغريزية والشهوانية المتنوعة على نشيد الروح هذا. أيها الإخوة، وأحب أن أوضح لكم شيئا يتجلى فيه مصداق هذا الذي أقوله لكم. انظروا إلى أولئك الذين كانوا شاردين قبل أن يدخلوا الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا شاردين في أودية التيه والضلال. ألم يكونوا مضرب مثل لما تقولون؟ ألم يكونوا مضرب مثل لوحشية في سلوكهم، لرعونة في طباعهم، لقسوة وجلافة في نفوسهم؟ كانوا كذلك. أفكانت أرواحهم في تلك الحالة مظهرا لهذه الوحشة؟ أبدا، بل كانت أرواحهم تظل تحن إلى بارئها وخالقها وتظل تنشد، ولكن كانت هذه الغرائز مهيمنة. فلما استيقظت عقولهم ولما تدبروا وتأملوا في كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامه، ولما تسررت حرارة هذا الوجد الذي يتجلى في كلام الله سبحانه وتعالى إلى أفئدتهم وقلوبهم، فالتهبت قلوبهم بهذه المحبة التي كانت راقدة، زايلهم الطغيان وزالت عنهم مشاعر الوحش وزالت منهم القسوة، وظهرت الحقيقة التي نتحدث عنها، وظهر نشيد حب العبد لربه سبحانه وتعالى. انظروا إلى عمر كيف كان في الجاهلية وكيف أصبح في الإسلام. انظروا إلى مصعب بن عمير، انظروا إلى عكرمة بن أبي جهل، انظروا إلى كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا وكيف أصبحوا. هذا الذي نعلمه من واقع أصحاب رسول الله قبل إسلامهم، ثم هذا الذي نراه من نقيض ذلك بعد إسلامهم، ينطبق على حال الناس جميعا. والواقع أيها الإخوة أننا نحن المقصرون، نحن المقصرون في أننا لا نبعث في أفئدة هؤلاء الناس مشاعل من النور الرباني، من القبس الوهاج الذي يضرم محبة الله عز وجل بين جوانحهم. ولكم ستكون مسؤوليتنا غدا عند الله جسيمة وعظيمة بسبب أننا مقصرون في أداء هذه الرسالة. سأحدثكم عن نماذج من هذا الذي أقول، وحسبكم من ذلك نموذج واحد، وهو عمر كيف كان قبل أن يدخل الإسلام في حنايا قلبه، مظهرا لكل هذا الذي تتصورون مما يشمئز منه الإنسان، ثم كيف أصبح عندما نظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وتلا صدر من سورة طه. وموعدنا في إتمام هذا الحديث إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.